بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة، طبعا الأخ فيصل من الشارقة سأل مجموعة أسئلة، بقي له سؤال الأخير يقول بالنسبة للثلث الأخير من الليل بالنسبة للدعاء والذكر مثلا، هل يمكن أنني أقوله على الفراش، وهل يمكن أن أقدم القرآن أو الذكر أو الدعاء؟ أخوي فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لذكر الله وبالنسبة للدعاء لا يشترط له مكان إلا ما دل الدليل عليه، مثل أذكار بعد الصلاة، مثل أذكار الخروج من المنزل، مثل أذكار الدخول إلى المسجد مثلا. أما مسألة الدعاء في الليل والذكر وقراءة القرآن، لا يشترط فيه أن يكون الإنسان جالسا على السجادة ولا جالس في مكان، فتقرأ وتذكر قائما وقاعدا وعلى جنب لا يضرك. وقضية أيهما أفضل هذا راجع لمصلحة قلبك، لمصلحة قلبك، مثل ما قال الرجل للإمام أحمد لما سأل قال لما أقوم الليل بماذا أبدأ، قال انظر ما هو أصرح لقلبك. فبعض الأحيان أخوي فيصل بعض الناس عند قراءة القرآن اللهم بارك يجد فيها كأنه يعني يعيش يستروح روائح الجنة، وبعض الناس الذكر وبعض الناس الدعاء. وأفضل شيء الإنسان يجمع بين هذا، يقرأ القرآن يذكر الله وكذلك يكثر من الدعاء، فانظر ما هو الأصلح لقلبك. وهذا طبعا يكون بالتجربة، يكون من خلال القراءة ومن خلال التعامل مع النفس. أم أحمد من الشارقة تقول هي سألتني في الأسبوع الماضي عن امرأة عندها قطعة أرض وما استطاعت تقول يعني بيعها، عرضتها وهي تريد إخراج زكاة، تقول هل يمكن أن تقسط هذه الزكاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة إذا كانت المرأة لا تملك السيولة النقدية وقد وجبت عليها الزكاة، فيجوز لها أن تدفع ما تستطيع يعني عليه من الأموال التي تأتيها، من الأموال التي تأتي. لكن إذا كان والله هذه الأرض كسدت أو مثلا دخلت في خسارة أو مثلا حصل عدم يعني فيه كساد، فهناك كلام لبعض العلماء قد يحتاجه المفتي أحيانا في مثل هذه الحالات، وهي ما يعني ما يطلق عليه فيما يتعلق بمثل هذه الأشياء الكاسدة، أنه لا زكاة فيها. التاجر المدير أو مثلا الكساد الذي يحصل ممكن أنها تستأنس بهذا إذا كان والله الخسارة فادحة، لأن الشريعة ما تجمع على المسلم يعني خسارتين أو تجمع عليه مفسدتين أو تجمع عليه أمرين فيه مشقة مثلا، ما تجمع على المكلف بمثل هذه الطريق. أم أحمد تقول حديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تقول ما المقصود بالسنة هنا؟ تقول نحن ما نعرف إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد بارك الله فيك، أولا هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث له سبب. سببه أن أناسا من عرينة، قبيلة معروفة، اجتووا المدينة، جاءوا للمدينة وعليهم بؤس وثيابهم ممزقة وحالتهم صعبة ومرضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الصدقة، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خير عظيم، هذا يأتي بكف شعير وهذا يأتي بتمر وهذا يأتي بذهب وهذا يأتي بثياب وهذا يأتي بكذا، فبرقت أسارير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. والمعنى أخت الفاضلة ليس من سن أنشأ، وإنما من سن أحيا، هذا الذي فهمه الصحابة وهذا الذي فهمه العلماء. بمعنى أنك مثلا أنت يا أم أحمد الله يرضى عليك مثلا في سنة اندثرت، سنة اندثرت، فجئت أنت وأحيتيها، كل من عمل بهذه السنة، كل من عمل بهذه السنة لك الأجر والثواب. لماذا؟ لأنك سنيتيها يعني أحييتيها، أحييتيها. وكل من سن سنة سيئة والعياذ بالله قد ماتت أو ابتدع مثلا في دين الله عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا هو المعنى. ولذلك مثلا الآن يقوم ولي الأمر فيقول والله الدولة الفلانية أو الشعب الفلاني يعاني مجاعة أو يعاني مثلا كذا، يدعو الناس إلى الصدقة، فهؤلاء كل من تصدق في مقابل هذه الصدقات يعود الأجر إلى ولي الأمر. لماذا؟ لأنه سن سنة حسنة، سن سنة حسنة وأحياها، أحياها، فكل ما يعني يتصدق به الناس في ميزان حسنات العالم. ليس هناك هذا الحديث، ليس هناك يعني أشخاص ينطبق عليهم تمام الانطباق يعني شكل كبير مثل العلماء. العلماء هم أكثر الناس حقيقة حيازة للأجر في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يحيون سنن قد اندثرت واندرست وماتت، فيعمل الناس بها ولله الحمد فيؤجرون الأجر العظيم. أم أحمد أرجع لك، لكن عندي مكالمات تنتظر إن شاء الله أخذها وأعود للإجابة على أسئلتك وأسئلة الأخوة والأخوات المتبقية. نعم تفضل يا طلال. طلال من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك عنا خير، أنتم قيمين على البرنامج يا طويل.
حياك الله يا أخي، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله يحفظك ويبارك بعمرك.
آمين. تفضل يا طلال.
يا طويل العمر، في ناس بعد الأذان يبدون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه.
وبعدين يكملون عدد الدعاء، دعاء الأذان.
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك، في ناس من جيراننا طبعا حرام. يعني يفهدون كيلوات، يعتبرون أن الكلية صدقة جارية تبرع فيها طبعا بدون فلوس.
أي.
إيه، فما أدري والله شو رأيك يا شيخ. وكي طبعا تعرف برنامج مشاهد من ملايين البشر يعني.
إن شاء الله. أبشر يا طلال، أبشر.
الله يجزاك خير.
وياك وياك. مرحبا مرحبا. أمت الله من العراق. أمت الله من العراق تفضلي.
ألو.
يلا أم محمد.
ألو.
أمت الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا امرأة توفت وعدها بنات اثنين وولد اثنين وزوج وأم، ايش قد نصيب كل واحد بهم من التركة؟
وزوج وأم. ها؟
نعم شيخنا.
إن شاء الله ما تلا.
والسؤال الثاني شيخنا، زوجها بعد ما مسددت الصداق مالتها، أمها هم إلها من الصداق؟
إن شاء الله.
شكرا شيخنا.
أهلا وسهلا. أم محمد تفضلي. أم محمد من الشارقة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيكي.
لو سمحت في عندي ثلاث أسئلة بدي أسأل عنهم.
تفضلي.
هلأ بالنسبة لقطرة العين لما الواحد يكون صايم، يعني هلأ عندي قضاء عم بقضي وقطرة العين عم بحط منها، فهل تفسد الصيام أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لما أثناء الصلاة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية يعني صارت عطسنا، فلما نحكي الحمد لله هل هذا الإشي بيأثر على الصلاة ولا صلاتنا صحيحة بتكون؟
إن شاء الله.
سؤالي الثالث لو سمحت يا شيخ، بدي رقم حضرتك في موضوع خاص بدي استفسر عنه.
ان شاء الله يساعدونك باذن الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. ابو خالد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمه.
حياك. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو الذكر المقيد والذكر المطلق؟
شاب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز أقول هذا الدعاء؟ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
إن شاء الله.
السؤال الثاني.
شكرا يا شيخ. مرحبا يا أبو خالد.
حياك حياك.
تفضل يا لينا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا طالبة ويوم يجي على صلاة الظهر، فأنا متعودة أصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 ركعات بعد صلاة الظهر، فوفقا للحصة ما أقدر أطلع برا الحصة وأصلي، فأرد البيت أنا الساعة 3، فيعني عادي أصليه بوقت متأخر. والسؤال الثاني، بعد صلاة الظهر يعني إذا ما صليت السنة اللي هي 4 ركعات، أقدر أصلي يعني بعد صلاة الفرض 8 ركعات؟
يعني قصدك مثلا ما استطعت تصلينا قبل الظهر وأجلتيها بعد الظهر كلها؟
إيه.
شالة.
شالة.
مرحبا. أم يوسف فرنسا.
السلام عليكم.
تفضل يا أم يوسف.
ألو ألو ألو، السلام عليكم.
طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال على النصاب اليورو، شحال؟
ايه؟
حبيت نسأل النصاب تاع اليورو شحال؟ خاطرش هنا قالوا لي 1000 يورو ب 25 يورو، ومرات نسألوا على قداش نعوضوا اليورو هكذا نديروا النصاب تاعو بالذهب.
ايه؟
قيمة الذهب. لهذا بقيت نسأل اني وش من عيار ذهب؟ الذهب وش من عيار؟ عيار 24، عيار 21، عيار 18، عيار 9، يوجد الذهب من العيارات، وش من عيار نشوف ولا؟
إن شاء الله أم يوسف أبشري.
إن شاء الله يا ربي حافظك الله يا ربي.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا فيصل. فيصل من الكويت.
ألو السلام عليكم.
فيصل في إزعاج عندك يا فيصل. تفضل يا فيصل.
ألو.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل يا فيصل.
السؤال الأول، ما حكم صلاة الجماعة؟
أها.
والسؤال الثاني، أطلب نصيحة اللي يتخلفون عن صلاة الفجر.
إن شاء الله.
بكرافك.
الله يعافيك. أم عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور عندي الشيخ عندي 5 أسئلة.
5 تفضلي يلا.
الوضوء في إناء واحد.
اخفض التلفزيون يا أم عبد الرحمن، اخفض التلفزيون واسمعي من الهاتف وبعدين ارفعيه. طيب. إذا خلصتي. الوضوء من إناء واحد يعني أكثر من شخص يعني؟
إناء واحد توضى ومسح وجهي وبعدين بدأت كل في ماء واحد في الإناء كبير شوي.
يعني أنت تتوضئين في الإناء ولا معك مجموعة؟
ها؟ توضى في إناء كبير ويرجع الماء اللي من الوجه في إناء بعدين غسل فيه الذاتي و...
إن شاء الله.
ولا كثير لباس.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، التسبيح بالمسبحة، لأني أنا إذا سبحت بيدي سبح إلا شوي، إذا هو بالمسبحة سبح كثير.
إن شاء الله.
وحتى الصلاة على النبي يوم الجمعة صلي بالمسبحة، إذا صليت بالمسبحة صلح 1000 صلاة على النبي، وإذا أنا لا بيدي 10 ولا 20 يكون إلا شوي. أنت قل لي أين الأفضل.
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أحس هل إذا جاني شيء فرحت ولا كده في فرحة أقول هذا من ربي، هل هذا حسن الظن بربي؟ وإذا جاني شيء مش تمام يعني أقول هذا يمكن أنا مكسرة في عبادتي، هل هذا من حسن الظن بالله؟
إن شاء الله.
وتكرير الدعاء، إذا دعيت وكرر الدعاء يعني أكثر من مرة، إذا قلت ربي بارك لي في عيالي يعني أكثر من مرة أقول كده، هل هذا اعتداء في الدعاء؟
إن شاء الله.
والسؤال الخامس، أنا بعد صلاة الفجر صلاة العصر أقول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر رعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وعود بعظمتك أنا غتالة من تحتي. إذا هذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يعني كل يوم أقول كده ما حكم هذا. وهل هذا ربي يحفظنا ويحفظ لي أولادي
إن شاء الله يا عبد الرحمن أبشري.
العفو
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم أحمد بارك الله فيها. أم أحمد طبعا في سؤال الثالث سألت عن الفرق بين المتشابه والمشتبه. تقول وردت في سورة الأنعام يعني متشابها ومشتبها. تقول ما الفرق؟ أخت الفاضل أم أحمد بارك الله فيك هذه آية كريمة. أنت كأني أنا بالأمس كانت تقول ما أدري قراءتي الصحيحة. لا صحيحة، متشابه وغير متشابه، مشتبها. العلماء يقولون بأن الاشتباه أقوى من التشابه، الاشتباه أقوى من التشابه. تعرفين بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك القرآن مفردات القرآن هذه كل مفردة تحمل معاني عظيمة، وهي ليست هكذا تذكر من قبيل العبث فقط، لا عفوا لا تذكر من قبيل العبث أبدا، وإنما لكل مفردة معنى عظيم، خاصة إذا كان بينهما مشاكلة ومشابهة. فالمشتبها أقوى من المتشابه. مثلا يعني الآن هذه آية من آية الله عز وجل، ورقة الزيتون مع ورقة شجرة الرمان هذه فيها اشتباه لكنها تختلف من حيث الثمرة، والله عز وجل جعلهما مشتبهتان في الصورة لكنهما مختلفتان في الثمرة، كذلك يختلفان في الطعم. يعني لاحظي مثلا لاحظي مثلا البرتقال بأنواعه، هذا يأتي حامض وهذا يأتي حلو وهذا يأتي متوسط، هذا كل آية من آيات الله عز وجل. وأحيانا حتى مسألة الألوان لكن تختلف من جهة الطعم وغير ذلك. هذا هو المعنى بارك الله فيك. أم أحمد تسأل عن الفرق بين الأذى والضر أو الضرر، هل معناهما واحد أم بينهما فرق؟ لا بينهما فرق يا أخت الفاضلة، وأنا ذكرت لك بالأمس قول الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى. الضرر يشتمل معنيين، الضرر أو الضر يشتمل معنيين مادي ومعنوي. فالضرر المادي ينتج عنه ضرر معنوي، ينتج عنه ضرر معنوي، فكل ضرر مادي ينتج عنه ضرر معنوي. أما الأذى فلا، فقد يكون الأذى من غير ضرر مادي، ولذلك الله عز وجل آذاه من زعم له الولد، ومن زعم أنه فقير، ومن قالوا بأن يد الله مغلولة. فلذلك جاء في الحديث الصحيح ليس أحد أصبر على أذى من الله، والله عز وجل لا يمكن لأحد أن يضره، ما يمكن لأحد أن يضره الضرر المادي، فالله عز وجل هو القوي وهو العزيز، لكن ليس هناك أحد أصبر على أذى من الله. فالأذى معنوي، ولذلك الأذى قد لا يتضرر منه الإنسان. الآن تجد مثلا بعض العظماء يكون عظيم من عظماء الدنيا قد يناله شيء من الكلام لكنه ما يأثر فيه، هذا يسمى أذى، ما يأثر فيه ولا 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 يقيمه ولا يعطيه اعتبار فهذا يعني حاولت أقرب المعنى. فالضرر الإضرار هذا يكون فيه يعني أمر مادي، يكون بدني مادي حسي وينتج عنه الأذية الناتجة عن هذا الضرر. أما الأذى فلا. أم مريم من فرنسا بالأمس تقول ما هي أركان النكاح وهل المهر يعني للزوجة من الذي يحدده، وهل هدايا تدخل يعني محل المهر؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع. الأمر الثاني وجود الولي، وجود الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. والثالث رضاهما، بمعنى أن لا يكونا مكرهين، فلا بد من الرضا. بالنسبة للمهر من أهل العلم من جعله من الأركان، وهذا قول مرجوح، ومن أهل العلم من جعله من الواجبات، ولذلك ينعقد النكاح ولو لم يسمى المهر. ينعقد النكاح ولو لم يسمى المهر. بالنسبة للمهر الذي تحدده الزوجة أو وليها، الزوجة أو وليها، فإذا تقدم الرجل لخطبة امرأة وافقوا عليه، يقول المهر مثلا 10,000 أو 50,000 أو مثلا كذا، فإما أن يفصح عن هذا الزوج، عفوا، إما أن يفصح عن هذا الزوجة أو يفصح عن هذا وليها. وإذا لم يذكر المهر في العقد فإن لها مهر مثيلاتها. ها، إن لم يسمى المهر في العقد، العقد صحيح، لكن لها الحق أن تطالب بالمهر ويرجع إلى مهر مثيلاتها. فالثيب غير البكر مثلا، واللي تعيش في هذا المنطقة غير اللي تعيش في هذا المنطقة مثلا. فالمقصود ليس هناك شيء ثابت بالنسبة لهذه المسألة، وإنما لها مهر مثيلاتها، والمرأة لها الحق الكامل إذا احتاجت إلى المهر أن تطالب به زوجها في الحياة. وإذا توفي الزوج مثلا فإن هذا من جملة الديون التي من جملة الديون التي هي في ذمة الزوج، ويجب على الورثة أن أول ما يبدأوا قبل تقسيم التركة أن يعطوا والدتهم المهر المسمى، وإذا لم يكن مسمى لها مهر مثيلاتها. أم مريم تسأل عن رفع الأيدي في الصلاة، تقول هل نرفعها في كل خفض ورفع أم ماذا؟ أختي أم مريم الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة ترفع في 4 مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذه في بداية الصلاة تقول الله أكبر، تقرأين الفاتحة، لما تأتين تركعين تقولين الله أكبر وتركعين، هذا الموضع الثاني. لما ترفعين من الركوع سمع الله لمن حمده، هذا لما نرفع من الركوع. والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول، القيام من التشهد الأول طبعا عندنا يعني مرتين يرفعان مرة واحدة في الصلاة عند تكبيرة الإحرام فقط، ما يكرر بعد كل ركعة، وأيضا عند التشهد الأول، قيام التشهد الأول. يبقى عندنا يعني مرتين يرفع المصلي في كل ركعة، وهي عند الركوع وعند الرفع من الركوع. بارك الله فيك. أم مريم تسأل عن دعاء الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله، تقول يعني هل ممكن أن أزيد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وسيد الاستغفار؟ أختي أم مريم الله يرضى عليك ويزيدك حرص يا رب ويتقبل منك. عندنا أذكار الخروج من البيت مقيدة، فالإنسان إذا أراد أن يخرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول ملك من الملائكة كفيت وهديت ووقيت، فيقول شيطان لشياطينه واللي معه كيف ماذا تريدون برجل، يعني رجل وامرأة قد هدي وكفي ووقي، فينصرفون. ثم تقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا، اللهم أعطينا نورا. هذا يسمى دعاء الخروج من البيت. بارك الله فيك. بالنسبة لي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا من أدعية من أذكار الصباح. بالنسبة لسيد الاستغفار من أذكار الصباح، فكونك تلتزمينها بعد كل خروج من البيت نقول لك لا. لماذا؟ لأنك وظفت هذا الدعاء في زمن أو في ظرف زمني ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثلا أنت طلعت صلاة الفجر مثلا، خرجت إلى الدوام أو العمل أو كذا الفجر، وأنت ما أتيت بأذكار الصباح مثلا، ممكن بعد دعاء الخروج تأتين بأدعية أذكار الصباح، والأذكار الصباح تقولينه، وكذلك في المساء. لكن أن تأتي بسيد الاستغفار وتأتي بقول بسم الله الذي بعد كل خروج من البيت نقول لك لا، لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طلال من السعودية بارك الله فيه يقول بعض الناس أسمعهم بعد الأذان يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يأتون بالدعاء، هل هذا مشروع؟ نعم هذا مشروع أخوي طلال الله يرضى عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ف فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. وحديث الآخر فمن سأل لي الشفاعة حلت له شيء. من سأل لي الشفاعة نعم من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. طبعا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. يعني تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس إلى هنا هذا هو الدعاء الثابت عن سلم حلت له شفاعة. يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طلال يقول في أناس يعني يتصدقون بالكلية يقولون هي صدقة جارية. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للتبرع بالكلية أو جعلها صدقة جارية هذا يرجع إلى حكم التبرع بالكلية. فمن أهل العلم من ذهب إلى حرمة تبرع الإنسان بأعضائه في الحياة وبعد الوفاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز أن يتبرع الإنسان بأحد أعضائه الذي يستطيع أن يعيش بغيره، كأن يكون مثلا له عضوان مثلا عضو يستطيع العيش به، ومن أهل العلم من يشدد في هذا. وأنا لا أحفظ حقيقة أن أحدا يقول بأن هذه من الصدقة الجارية وإنما يذكرون هذا من باب التبرع. ولا شك بأن من يعني تبرع بكليته لشخص عنده فشل كلوي وأخذ فتوى من العلماء بجواز ذلك هو ساعد وأسهم في إبقاء نفس معصومة، والله تعالى يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن أن يجعل صدقة جارية هذا مما لا أحفظ فيه شيء من كلام أهل العلم المعاصرين. الصدقة الجارية أن تبني مسجد أو أن تحفر بئر مثلا أو أن تطبع مصحف أو أن تبني دار للأيتام أو أن مثلا تتبرع بأرض لك مقبرة للمسلمين مثلا، هذه الصدقات الجارية. أما هذه فلا، لأنها لا تدوم. بارك الله فيك. أمة الله من العراق تقول امرأة توفيت وتركت ولدين وبنتين وزوج وأم، تقول كيف القسمة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، القسمة كالتالي: بالنسبة للزوج له الربع لوجود الفرع الوارث له الربع، وبالنسبة لأمها لها السدس، وبقية المال بين الأولاد الأربعة الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين يقتسمون الباقي. بارك الله فيك. سؤالك الثاني قلت بأن زوجها ما أعطاها الصداق، فهل لها يعني ماذا يفعل وهل لأمها نصيب؟ الجواب نعم. الآن يجب قبل قسمة الميراث إخراج مهر هذه الزوجة التي توفيت، إخراج المهر، وهذا المهر يقسم على الجميع، يقسم على الجميع، ومن جملة الذين يقسم عليهم والدتها لها السدس وزوجها أيضا له الربع، زوجها له الربع، إلا إذا كان ظالم الزوج أو مثلا تعمد التأخير فقد يعامل بنقيض قصده، قد يعامل بنقيض قصده إذا تعمد وما أعطاها وكانت تطالب به في الحياة، فممكن أن القاضي يحرمه من نصيبها من المهر لكونه مضر بها وبأولادها، كان مضر بها مثلا. أنا أفترض هذا، وقد يكون هي المرأة قالت لا خلي المهر لا تعطينيها الآن أو شيء من هذا القبيل، يدخل ضمن القسمة. أم محمد من الشارقة تقول بالنسبة لقطرات العين، تقول يعني مثلا أكون صائمة أحيانا أقضي أو شيء من هذا القبيل وأحتاج إلى قطرات العين، هل يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر على الصيام يا أخت الفاضلة. فبالنسبة لقطرة العين والكحل فالراجح من أقوال أهل العلم أنها غير مؤثرة على الصوم، حتى لو وجد الصائم طعمه في لسانه أو في حلقه لا حرج في ذلك، فلا بأس للصائم إن احتاج إلى قطرة العين يستعملها حال الصيام. أما إذا ما احتاج إلى ذلك ويستطيع تأجيلها لليل أفضل خروجا من الخلاف. أم محمد تقول إذا عطس الإنسان في صلاته وقال الحمد لله في شيء؟ لا ما في شيء. عطس رجل يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخره، قال صلى الله عليه وسلم من القائل كذا من القائل كذا، فذكر فقال رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم أيهم يرفعها. والقول الحمد لله هو ذكر من جنس أذكار الصلاة، ففي الصلاة الحمد لله في الفاتحة وأيضا في بعض المواطن وفي الدعاء، فإذا عطس الإنسان يقول الحمد لله في الصلاة، لكن إذا سمعه أحد ما يشمته. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ما يقول له يرحمك الله كما حصل لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما نزلت الآية وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة أولا، فمعاوية ما علم بالحكم، فلما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عطس رجل فقال له يرحمك الله، قال فرمان الناس بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه ماذا فعلت؟ فأخذ الناس يصمتونني ويسكتونني بأفخاذهم، يعني يضربون على أفخاذهم أن يعني أسكت. فيقول فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصلي إذا عطس في الصلاة يقول الحمد لله بصوت خافت يسمع نفسه. أبو خالد من عمان يسأل يقول ما هو الذكر المطلق وما هو الذكر المقيد؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للذكر المطلق هو أن تذكر الله جل وعلا على كل أحيانك وأحوالك وأمورك وشؤونك، تذكر الله قائما، تذكر الله قاعدا، تذكر الله على جنب، تذكر الله مستلقيا، تذكر الله ماشيا، تذكر الله واقفا، تذكر الله في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، في الصحة، في المرض، في السلم، في الحرب، هذا يسمى الذكر المطلق. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بمعنى أن ترطب لسانك بذكر الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وهكذا. هذا الدعاء المطلق. الدعاء المقيد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييدها، ما ثبت عنه تقييده هذا الدعاء بمكان أو زمان، مثل جوابي قبل قليل للأخت أم مريم من فرنسا لما قلت لها بأنك لما تطلعين من المنزل في أذكار موظفة مخصصة مكيفة لما تخرجين من تلتزمين بها، مثلا أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول، أذكار دخول المسجد، خروج من المسجد، أذكار النوم لما يجي الإنسان ينام، هذه أذكار مقيدة. ولذلك في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه ماذا يقول إذا وضع جنبه أن يقول يعني يذكر، قال ونبيك الذي أرسلت، قال ورسولك، قال لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم اللفظة، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. البراء ماذا قال؟ قال وبرسولك الذي أرسل، قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. فدل هذا على أن الأذكار المقيدة يلتزم بألفاظها، ألفاظها الواردة، ويلتزم أيضا بمكانها وزمانها. هذا هو الذكر المقيد يا أبا خالد. أبو خالد يقول هل يجوز أن أقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا؟ أخوي الفاضل أبا خالد، يجوز على حسب الحال، على حسب الحال. فإذا مثلا يعني انتشر سفه السفهاء وجاهر الناس بالمعاصي وباروا ربهم جل وعلا بالخطايا والذنوب، فيجوز الإنسان يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يعني حتى لأن العذاب إذا العذاب إذا نزل عم الناس الصالح والطالح، فالصالح يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فيجوز إذا مثلا كثر السفه، كثرت الذنوب، كثرت الخطايا، كثر المنكر، جاهر الناس به، ما في بأس أن يقول الإنسان هذا الدعاء. لكن أن يقول هذا الإنسان أن يقول الإنسان هذا الدعاء في مقابل معاقبة شخص بعين، لا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس وللأسف يصير جدال وحوار يجلسون في مجلس ويتحاورون يتناقشون، فواحد يدلي بحجة والآخر، وبعض الناس ما يتحمل، صدره ضيق مرة، ها صدره ضيق مثل خرمة الإبرة ما يتحمل، على طول يروح يسب صاحبه بيش بالقرآن، يشتمه بالقرآن، يقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فهذا يزعل، كيف تقول لي سفيه؟ ها ما حد يرضى، فهذا ما يجوز إني آتي فأقتبس هذه الآية أو أوظفها لأجل شتيمة أحد أو انتقاص منه أو الله مثلا عقوبته بمثل هذه الطريقة، لا هذا ما يصلح يا أبو خالد، تنبه لهذا الله يرضى عليك. لينا من دبي تقول بأنها طالبة وحريصة على يعني السنن القبلية والبعدية للظهر، تقول أحيانا ما أستطيع أصلي، يعني ماذا أفعل؟ هل إذا رجعت البيت أقضيهم؟ هل يمكن أقضي مثلا السنة القبلية مع السنة البعدية بعد الظهر جميعا أم ماذا؟ لينا بارك الله فيك وكثر الله أمثالك وزادك الله حرصا، اللهم بارك. حرص الإنسان على مثل هذه السنن هذه علامة خير وصدق وعلامة صلاح، نسأل الله لنا ولك الثبات. أختي الله يحفظك ويبارك فيك، نعم بالنسبة لك إذا ما استطعتي تصلين إلا الظهر ما في بأس، بعد الظهر تصلين السنن، تقضين تأتين بالسنن البعدية وبعدين تقضين السنن القبلية، وإذا ما حصلتي مثلا وقت ممكن تقضينه بعد صلاة العصر، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن إذا رجعت البيت تصلينها ما دمت أنك في وقت الظهر قبل أن يدخل عليك وقت صلاة العصر. أم يوسف من فرنسا تقول ما هو نصاب الأورو؟ تقول يعني قالوا لي بأن 1025 وشيء من هذا القبيل، تقول نعتمد نحن الذهب، وأي عيار للذهب نعتمده. أم يوسف الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للزكاة في المال لا تجب إلا بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حوالان الحول، يعني مرور 12 شهر قمري على هذا المال الذي بلغ النصاب. طيب ما هو النصاب؟ النصاب هو مقدار إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ويحسب إما بالذهب وإما بالفضة لأنهما المرجعان إلى الأموال، المرجعان للأموال. طيب ما هو نصاب الذهب؟ 85 جرام. ما هو نصاب الفضة؟ 595 جرام. طيب نصاب الذهب إذا حسبنا المال بالذهب 500، إذا حسبنا النصاب بالذهب عندنا 85 جرام، نضربه بسعر الجرام الحالي في السوق، الآن سعر الجرام موجود كم؟ إذا قالوا والله سعر الجرام 100 مثلا، 100 أورو مثلا، ها نضرب 100 ب 8500، عفوا نضرب 100 ب 85 يظهر 8500، هذا مثال وليس حقيقة، ممكن تراجعين أنا ما أعرف والله الآن كم الجرام سعر الجرام، تضربين 100 ب 85 8000، إذن 8500 فما زاد استحقت هذا المال، استحق الزكاة يعني تكون يجب فيه الزكاة. طيب إذا حسبناه بالفضة نروح لسعر جرام الفضة كم؟ أفترض سعر جرام الفضة درهم مثلا أو أورو واحد، نضربه ب 595، إذن من ملك 595 وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول على هذا المال، على هذا المال. اللي قالوا لك بأن 1025 صدقوا، لأن 1000 أقسميها على 40 يظهر 25. أي مال عندك يا أم يوسف، أي مال عندك أردت زكاته احسبيه كامل واقسميه على 40 يظهر لك، وهذه عملية سهلة أوصي بها دائما من يتابعني، إذا كان عنده أموال اقسمها على 40 تخرج الزكاة. بالنسبة للعيار أخت الفاضلة، طبعا هذا محل كلام وبحث عند أهل العلم، الذي يظهر المتوسط، المتوسط لا 24 ولا 18، نأخذ 20 أو 22 هذا المتوسط بارك الله فيك. فيصل من الكويت يقول ما حكم صلاة الجماعة؟ أخي فيصل بالنسبة لصلاة الجماعة محل خلاف عند أهل العلم، والراجح من أقوال العلماء وهو الذي عليه الأدلة من القرآن والسنة أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا في صلاة الجماعة، لأن لو كان لغير الجماعة لقال المنافق: أنا أصلي في بيتي. ولذلك صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، الذكور البالغين يجب أن يشهدوها مع جماعة المسلمين في المسجد. وما الفائدة من بناء المساجد إذا كانت صلاة الجماعة سنة أو هكذا؟ ما الفائدة؟ لماذا أمر الله ببناء المساجد؟ أمرها لأجل الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت هذه المساجد للصلاة ولذكر الله. فيصل يقول: يريد نصيحة للذين يتخلفون عن صلاة الفجر. أخوي الفاضل، النصيحة لهم أن يتقوا الله وأن يراقبوه وأن يخافوا عقوبته، فصلاة الفجر من أعظم الصلوات، سماها الله تعالى قرآنا، قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة الفجر عنوان على صحة الإيمان وصدق اليقين وسلامة الإسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وصلاة العشاء يجتمع فيها صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، فيرفعون السجلات للرب جل وعلا فيكتبون من شهد الفجر، ملائكة الليل يكتبون وملائكة النهار يكتبون من يشهد الفجر. وللأسف الشديد يعني الواقع بأن أغلب الناس للأسف أهملوا صلاة الفجر وخف ميزان هذه الصلاة في نفوسهم وقلوبهم، وسبب ذلك السهر المتأخر جدا أو المعاصي والذنوب والآثام أو الأكل المتأخر الذي يصيب الناس بتخمة وثقل ما يستطيع القيام، أو عدم الاهتمام والمبالاة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل حينما رأى ملكان أو رأى ملكين يضربان شخصا قد طرح على الأرض بحجر فينفلق رأسه ويتدهده الحجر هناك، فيذهب الملك فيأتي به، عفوا ملك، لأن الحديث أصله أخذه ملكان، فملك قائم على آخر يضربه على رأسه فينثلغ الرأس فيتدهده الحجر فيأتي به وقد انطبق، وهكذا يعذبه إلى أن تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: هذا ملك وهذا رجل ينام عن صلاة الفريضة، ينام عن صلاة الفريضة. نسأل الله العافية والسلامة، فأسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا جميعا وأن يعيننا وإياكم على طاعته. بقي وقت؟ طيب، أم عبد الرحمن من اليمن سألت 5 أسئلة. أم عبد الرحمن، أنا في آخر البرنامج سأجيب على سؤال واحد، وإن شاء الله غدا بحول الله أجيب على بقية أسئلتك. تسأل تقول: هل يجوز الوضوء من إناء واحد ويتساقط مثلا من الماء من ماء الوضوء في الإناء وأرجع وأغسل بقية الأعضاء؟ الجواب نعم، يجوز لك الوضوء من إناء واحد ولو تساقط شيء من ماء أعضاء الوضوء، فإن الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء ماء طاهر بل وطهور، يجوز للإنسان أن يتوضأ في الماء الذي سقط شيء من الوجه أو من الأعضاء. أما قضية المضمضة والاستنشاق فما ترجعين هذا إلى الماء، وإنما تمجينه خارج إناء الوضوء. إن شاء الله غدا يا أم عبد الرحمن أكمل بقية الإجابة على أسئلتك. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.